مشاهدي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد أن أكون معكم في لقاء يتجدد دائما بإذن الله تعالى مع برنامجكم الحكمة معك. الحكمة معك زي ما عودناكم بيتناول كل المشكلات الإنسانية على المستوى الشخصي والأسري وأيضا المجتمعي. في الحقيقة ممكن تتواصلوا معنا بإذن الله سواء على أرقام التليفونات أو من خلال البريد اللي بيظهر على الشاشة. رقم تليفون التواصل مع برنامج الحكمة معاك على الهواء مباشرة أثناء البرنامج 2371 أو 09151، وعلى مدار الأسبوع من خلال الرقم 010-839-020. مشاهدي الأعزاء، أبدأ معكم هذه الحلقة بمجموعة من المشكلات التي وصلتنا من خلال الفاكسات والبريد الإلكتروني وأيضا البريد العادي. مشكلة جتنا بيقول: كنت أعمل بإدارة دسوق التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ كعامل خدمات بالأجر بصورة منتظمة ومتصلة لمدة 3 سنوات في مدرسة المندورة الابتدائية، ولكني للأسف لم أتمكن من تجديد عقدي في العام الدراسي 2011 لرفض مدير المدرسة التجديد بدون سبب. أناشد وزير التربية والتعليم الموافقة على استمرار عملي كعامل خدمات معاونة. ده الأخ إبراهيم شعبان شتا. معانا على الهاتف الأخ إبراهيم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخ إبراهيم، إيه مشكلتك؟ يعني هل أنت بالفعل تعقدت لمدة 3 سنوات وكان لك الحق في أن تتعين تعيين وتثبيت ولم يتم تثبيتك، ولا أنت ما ساعدش للتثبيت؟
والله الأول أقسم، يعني الأول بحي قناة الحكمة على البرنامج الجميل ده أول حاجة، يعني
ربنا يكرمك. تفضل.
الاول اقسم بالله العظيم انا معايا ورق
صادق بدون حلف،
كل كلمه انا هقولها.
تمام.
انا تعبت في مدرسه المندوره اللي تبع مدرسه الدسوق، مدرسه الدسوق.
تمام.
لاداره الدسوق التعليميه بتاريخ 12/12/2007، وفضلت متعاقد لحد ما المدير بتاع المدرسه اسمه فؤاد اللجاني جاب واحد من جرايبه مكاني وطلعني، ومعايا جواب شغلي في السنة اللي هو طلعني فيها، معايا جواب يثبت
ان
انا كنت هشتغل وهو طلعني.
لا، يعني عاوز افهم، انت معاك ما يثبت ان انت تعاقدت مع وزارة التربية والتعليم لمدة 3 سنوات؟
معايا يا فندم.
طيب اتقدمت للسيد وكيل وزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ وطلبت تثبيتك فرفض طلبك؟
رفض طلب يا فندم، وقلت له انا شغال فلاح وشغال باليومية، ده اللي يا ريت يبقى فينا الصحة ونشتغل زيك.
هو ده كان رد السيد وكيل الوزارة. طيب.
نعم يا فندم.
ده كان رد السيد وكيل الوزارة.
والله وقسم بالله.
صادق صادق. أخ إبراهيم، شكواك بتنتقل إلى مكتب السيد وزير التربية والتعليم، وردا على كلام وكيل الوزارة، يعني إذا كان وكيل الوزارة مش عارف يثبتك وعاوز يشتغل مكانك، فممكن نعمل بدل ينزل الأرض ويفلح مكانك ويعينك هو ويثبتك. اما يعني ده كلام ما يصحش يتقال ابدا ولا يصدر من اي مسؤول، طالما ان لك حق وما ضاع حق وراءه مطالب، ان شاء الله طلبك يكون عند وزير التربية والتعليم ويتخذ فيه اجراء ويتم تثبيتك يا اخ ابراهيم. شكرا جزيلا على هذه المداخلة. مشاهدي الاعزاء، ايضا معنا مشكلة ذهبت دكتور بتقول: علاج زوجتي. الراجل بيقول ان زوجته مريضة، ذهبت الى وكيل وزارة الصحة بالمنيا بعد قيام وزير الصحة باحالة شكواي اليه والسماح بالعلاج لزوجتي التي تعاني من جلطة حادة بالاوعية الدموية وتحتاج الى حقنتين كالكسان 60 في اليوم الواحد، وثمن الحقنتين 74 جنيه في اليوم الواحد، وذلك طوال فترة حملها، ولكن لم يستجب اي مسؤول لحل مشكلتي بالرغم من موافقة وزير الصحة أن تعالج زوجتي على نفقة الدولة. أناشد أصحاب القلوب الرحيمة بتوفير تلك الحقن لزوجتي، فقد فشلت زوجتي مرتين في إتمام الحمل بسبب عدم قدرتي على شراء العلاج. الأخ محمد مخلوف زوج السيدة المريضة. السلام عليكم أستاذ محمد.
السلام عليكم وبركاته.
المشكلة دي أنت تقدمت لوزير الصحة أو وكيل وزارة في منطقتكم؟ أنت من أي محافظة أستاذ محمد؟
حضرتك أنا من المنيا والله.
طيب تقدمت بشكواك لمين؟
رحت لوكيل وزارة الصحة بالمنيا الدكتور مدحت شكري. طبعا بعد ما طلب مني كذا ورق وكذا ولجنة ثلاثية والكلام ده يعني الدعم لكل مرة. تمام. بس بعدها خد الموضوع حوالي شهر وبعد كده طنشني يعني وحلش المشكلة.
يعني ايه طنشك؟
يعني حضرتك يا اتصلت بي كذا مرة اتذكرك على اساس ايه الحوضة انت وانت اعمل لك نفسك دولة اعمل لك مش عارف الكلام ده يعني.
طب ورحت له تاني؟
اديلك الموضوع ده حضرتك 3 سنين. يعني ده ثالث حمل حضرتك. الحملين اللي عدوا فشلوا بسبب المشكلة دي.
انت قلت لي وكيل وزارة الصحة في المنيا اسمه ايه؟
نفق الدولة والكلام ده يعني.
اسمه ايه وكيل وزارة الصحة؟
دكتور مدحت شكري.
طيب احنا يعني بنخاطب الدكتور مدحت شكري وكيل وزارة الصحة في المنيا على حل هذه المشكلة، وان ما كانش الدكتور مدحت يقدر يحل هذه المشكلة فسيادة اللواء سمير سلام محافظ المنيا اظنه يعني ان شاء الله يسمعنا او تصلوا هذه الرسالة ويقدر يحل هذه المشكلة، وان لم تكن المشكلة يعني تستطيع المحافظة كمان حلها اظن ان وزير الصحة الدكتور اشرف حاتم قادر على حلها. اخ محمد الحكمة معاك وان شاء الله مشكلتك هتكون عند محافظ المنيا ووزير الصحة وتتحل باذن الله قريب جدا. شكرا جزيلا استاذ محمد. ايضا عندنا الاخ عبد الرحمن احد جرحى ثورة 25 يناير بيقول في يوم 29 يناير 2011 ضمن احداث الثورة اصيب عبد الرحمن 16 سنة بطلق ناري بالبطن أثناء عودته إلى المنزل، حيث كان الرصاص يطلق بشكل عشوائي وتم نقله إلى مستشفى باب الشعرية الجامعي. أجريت له 3 عمليات جراحية منها استئصال الطحال وجزء من القولون المستعرض مع عمل فتحة جانبية للإخراج، وما زال عبد الرحمن تحت العلاج حتى الآن ولكن حالته تزداد سوء. وقد تركت عملي كسائق تاكسي باليومية وتفرغت لرعايته بما أثر على دخل الأسرة والعجز عن الوفاء بمطالبات باقي أولادي. أناشد المسؤولين صرف التعويض المناسب لحالة ابني حتى أستطيع سداد ديوني. يعني كلام ده صادر عن والد الأخ عبد الرحمن أحد مصابي ثورة 25 يناير، وأظن أن الكلام كده لابد أن يصل مباشرة إلى السيد الدكتور عصام شرف رئيس وزراء مصر أحد ثوار 25 يناير، وإن لم يكن هؤلاء المصابين محل عناية وتقدير من الحكومة والمجلس العسكري مين اللي هيبقى محل تقدير ورعاية؟ أظن لازم عبد الرحمن إن شاء الله يتم علاجه على نفقة الدولة وأن يصرف له يعني التعويض المناسب لحالته، وأظن أن في ناس كتير من المصابين صرف لهم تعويض. هناك معنا مشكلة في الحقيقة لأحد الزملاء وهو مدير تصوير بأحد القنوات الإقليمية. يعني في الحقيقة أخونا أمجد أصيب بالكبد وبالفعل كان عنده فشل كبدي، انتقل إلى الصين لعمل عملية زراعة الكبد سنة يعني 2008، وفي الحقيقة أن هذه العملية لم تنجح برغم أنه صرف حوالي 120 ألف دولار في الصين والعملية ما نجحتش، ويحتاج الآن إلى زرع كبد مرة أخرى والأمر يتكلف حوالي 220 ألف دولار المرة دي، يعني زاد عن المرة اللي فاتت حوالي 100 ألف دولار. ال 120 ألف كانوا هم أمجد وزوجته وأسرته هم اللي دفعوا هذه التكاليف دون أن تتحمل الدولة أي تكاليف. أعتقد أن لابد أن الدولة تساعد في يعني نجاح مثل هذه العمليات، وخاصة هو أحد العاملين باتحاد الإذاعة والتلفزيون. معنا على الهاتف زوجة الزميل أمجد. أستاذة لمياء السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
استاذة لمياء يعني باختصار وبإيجاز اشرحي لنا المشكلة وايه اللي انتوا محتاجينه بالظبط وبتوجهي ندائك لمين؟
والله انا زوجي عمل عملية زراعة كبد من 3 سنين كانت فقته بالكامل، مفيش اي جهة في الدولة ساهمت باي مليون فيها. دلوقتي هو بعد العملية ب3-4 شهور بدأ ان العملية بدأت تفشل، فكان في مشاكل في القنوات المنارية، كان بيغير دعامات قنوات منارية كل حوالي 3-4 شهور. لغاية من حوالي 2 شهر بدأ الوضع يعني دخل في مشاكل اكبر بكتير، بقى في عندنا اسايتس تاني اللي بتسقى، بقى عندي وظائف الكلى بدا يبقى يحصل فيها قصور،
تمام.
الكبد ذات نفسه بدا يتعب وبدا يتليف. القصه ان دكاتره انه محتاج اعاده عمليه زراعه كبد تاني. اعاده الزراعه المره الثانيه ريسك عالي قوي ومخاطرتها كبيره جدا. جوه مصر كل العمليات اللي تمت اعاده زراعه توفى الله، يعني توفاهم الله، ما بيكتبهمش النجاح. والدكاتره شافوا وقالوا ان هو محتاج اعاده زراعه كبد كامل، وده مش موجود داخل مصر. فخطبنا المستشفى اللي عملنا فيها العملية أول مرة.
يعني موضوع زراعة الكبد في مصر أستاذة لمياء قاصر بس على زراعة فص من الكبد وليس الكبد نفسه.
لأن احنا بناخد من متبرع حي. كبد كامل يبقى بتاخد من شخص متوفي حديثا. هو تم يعني لم يقر هذا القانون، ولكن تم نقاصه.
هو ده الحاصل في الصين يعني.
أخذ وصفة بمجلة الشعب أو الجهات المنوطة بذلك يعني.
نعم ده ما يتعملش غير في الصين دلوقتي، او هي ارخص البلاد،
ارخص مكان ما فيهاش قائمه انتظار.
العمليه تتكلف كام يا استاذه لمياء؟
220 الف دولار، حوالي 1,300,000 جنيه.
تمام. التلفزيون هيساعد بايه؟
لا والله التلفزيون رفع ايده خالص، هم بيدفعوا 200,000 جنيه لعمليه زراعه الكبد داخل مصر، قالوا ان هو مش بيساهموا في علاج خارج البلاد. وبعيد عن ذلك بعت الورق لوزاره الصحه، وهم يعلموا جيدا ان امجد له مظله علاجيه تبع جهه عمله، وبالتالي وزاره الصحه المجال الطبي المتخصصه ردت علينا بخطاب رسمي ان هو المريض يحتاج، اللي هو زوجي امجد يحتاج اعاده زراعه كبد، ولكنه تابع لجهه عمله حيث له مظله علاجيه تابعه له.
يعني لما اتجهتي للاستاذ سامي الشريف ايه كان رده؟ رئيس اتحاد اداره التلفزيون دلوقتي
بشكل قاطع قال مش هيدفع اي مليم لاي في علاج اي مواطن. انا بص حضرتك كل
يعني بيقول ان التلفزيون مش بيعالج ابنائه.
لا مش بيعالج ابنائه بحجه ان هو خارج البلاد. طب ما تديني على الاقل الجزء اللي تديه داخل البلاد.
نعم.
طيب انا دلوقتي مواطن مصري، وزاره الصحه مش عايزه تعالجني، التلفزيون بيقول لي لا انت مالكيش علاج عندي، مجلس الوزراء مش عايز يعالجني، قال لي لا بديش ولا مليم في علاج المواطنين.
طيب بتوجهي شكواك لمين يا استاذه لمياء وايه طلباتك؟
الشكوى لربنا اول حاجه ان هو يساعدني، وانا مش
سم.
يعني المجلس العسكري بقى هو وزاره الصحه، انا مش عارفه، لان كل ما اسال حد اطلب من مين مساعدتي يقول لي مش عارف، يقول لي انت تعبان في وقت عصيب. وقت طيب. عصيب يعني كمواطن مصري، دوله مش تقدر تعالج ابنائها، جهه تعامل الاتحاد الاذاعه والتلفزيون اللي هو حاجة كبيرة جدا في البلد مش هيقف جنب أبنائه.
تمام أستاذة لمياء، رسالتك وصلت، وبنسأل الله الشفاء لأخونا أمجد، وإن شاء الله ربنا يشفيه، وإن شاء الله الحكمة معاكم. رسالتنا دلوقتي بتوجه إلى القائد المشير طنطاوي شخصيا، ثم للدكتور عصام شرف، وثالثا لرئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون. إن ما كناش هنهتم بأبنائنا هنهتم بمين؟ نقف جنب أمجد ونساعده. كمان أنا بخاطب كل رجال الأعمال وأهل الخير ممكن يتواصلوا مع الأستاذة لمياء زوجة أخونا أمجد، وتليفونهم موجود معانا، اللي يقدر اللي يحب يساعد يتصل بينا، هنديله رقم تليفون أخونا أمجد يتواصل معاه لعله إن شاء الله يساعده. كان في مشكلة أخرى، مشكلة مياه ملوثة في إمبابة. أهالي إمبابة وسكان إمبابة ومدينة الأمل والمناطق الشعبية بالجيزة بتشكو من تعسف واستغلال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، وزيادة أسعار استهلاك مياه الشرب بنسبة 300%، إلى جانب فرضها لرسوم بأثر رجعي يطلق عليها رسوم الصرف الصحي تضاف على كل فاتورة، مما أدى إلى عجزنا عن سداد قيمة الفواتير المطلوبة. فوجئنا بشركة المياه بتهددنا بقطع المية عننا، كما نعاني أيضا من تلوث المياه حيث يوجد بها شوائب ولها لون عكر. بينشد محافظ الجيزة ورئيس هيئة المياه والصرف الصحي بالجيزة رفع الظلم. يعني في الحقيقة احنا بنناشد السيد محافظ الجيزة النظر لهذه المشكلة. وأيضا إن شاء الله موضوع الحلقة الرئيسية هيكون عن مشكلة كبيرة في محافظة الجيزة، ولكن بعد ما ننتهي من هذه الشكاوى. في الحقيقة عندنا شكوى جايلنا من الأستاذ يعني حوالين مشكلة تلوث مياه الشرب في إمبابة وارتفاع فواتير النار. معنا اللواء عمرو الوحش رئيس الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة.
سيادة اللواء ازاي حضرتك؟
الله يسلمك. أهلا بيك.
بقول لحضرتك دلوقتي الشكوى لعل حضرتك سمعتها من
أنا مش سمع الصوت كويس.
في شكوى جاية لبرنامج الحكمة معاك من سكان إمبابة ومدينة الأمل والمناطق الشعبية بالجيزة.
أيوة.
بيشكو من تعسف واستغلال بسبب زيادة أسعار استهلاك مياه الشرب بالنسب تصل إلى 300%.
أيوة.
وأن فيه فرض للرسوم بأثر رجعي يطلق عليها رسوم الصرف الصحي تضاف لكل فاتورة. الناس مش قادرة تسدد. وأستاذن حضرتك تسمعني. وأيضا هناك تلوث في المياه وأن هناك شوائب ومياه لونها عكر. اتفضل يا فندم.
خلاص كده؟
اتفضل يا فندم.
بالنسبة لموضوع تلوث المياه، اللي عنده أي شكوى أو يشك في أي حاجة في تلوث المياه يبلغنا فورا. احنا في خلال يعني مش هقول لك يعني في لحظات بنكون عندنا معامل، طقم من المعامل بيطلع يشوف الحاجات. بس انا اقول لك هي قد تظهر الحاجات دي في بعض الاحيان في اماكن معينه احنا عارفينها كويس قوي، خصوصا في المناطق العشوائيه اللي عاملين وصلات خلسه. وصلات خلسه يعني واحد لقى خط ميه ماشي جنبه راح ساحب منه كده ماسوره مدخله على بيته.
تمام.
المواسير دي بتبقى احيانا بتبقى انواع سيئه شويه من المواسير، بتتكسر بسرعه، بتبتدي بيشغل ما بتبقى ضعيفه، بيشغل مواتير تبتدي تسحب من الارض من التربه المجاوره لها يعني. لكن مجرد برضو رغم ان هم بيبقوا واخدين وصلات خلسه، لكن احنا بنعالج الموضوع فورا لما بيحصل حاجه زي دي.
تمام. سياده اللواء هستاذنك نشوف مع بعض تقرير تم تصويره في منطقه المنيب في محافظه الجيزه حول مياه الصرف الصحي، وياريت حضرتك تعلق عليه بعد ما نسمعه في دقائق معدودة.
مشكلة من شهر 9 يمكن اللي فات، هو بدأت تراكميا من الإهمال في الصيانة، مفيش تطهير، مفيش تسليك، لبيارة ملت، حصل انسدادات، مفيش أي صيانة. رحنا وشكينا وعملنا وقابلنا رئيس القطاع المهندس فيكتور اكتر من مره، وحلول كلاميه بتتدعي لنا هناك، ويجي واحد اسمه الباشمهندس حسين يقول هنعمل خط اصل علوي، هنعمل خط مش عارف مكنه رفع، ولا مكن ولا رفع ولا مواسير ولا في حلول. بتوع الصيانه مكبرين دماغهم، مفيش حلول خالص نهائي معانا. ابتدوا بقى يتكلموا ويقولوا لك اغرقوا واحنا هنعمل لكم ايه وكده.
مين اللي قال لك اغرقوا ما هنعمل لكم؟
قول اسمه شرف ماسك سكرتير من الباشمهندس فيكتور، بتصل بيه يا سعاده البير حمون عشان خاطر ربنا، قال لي ما هنعمل لكم ايه ما تغرقوا.
نص شوارع المنيب بايظه من المذبح وانت جاي، ودي كلها موجوده ذاتيه، غير ان الناس اللي كانت بتفحص المجاري اكلناها وشربناها وعملنا لها ما تعملش، وبرضه بوظولنا الدنيا، بوظها لنا. ده ما دفعنا دم قلبنا، كل بيت يقول لك عليه 50 جنيه، ندفع 50 جنيه، والاخر نال المجرى بالشكل ده. ده يرضي مين؟ يرضي مين؟
رساله سجال المسؤولين،
الرساله يرحمونا من اللي احنا فيه ده، يرحمونا من العذاب اللي احنا فيه ده. لا عارف اكل ولا عارف اشرب ولا عارف اخش الحمام، ما بعرفش اتوضى عشان اصلي، اعمل ايه يعني؟ اروح فين واجي؟ بص ساعه الانتخابات بالظبط قالوا فيه 8 مليون جنيه للمنطقه دي لتجديد الشبكه، بعد الانتخابات ما عرفناش اي حد ولا شفنا اي حد تاني.
مين اللي قال لك ان في 8 مليون للمنطقه؟
قالوا هنا الناس في الحته، قالوا اعضاء معالي الشعب كلهم، الحزب الوطني اللي هو محمد ابو العينين ورجالته، هم جم هنا وقالوا ان في 8 مليون جنيه. بعد ما نجح في الانتخابات رحنا ورحنا له الحفله اللي كان عاملها عند محمد عبادي على البحر عند رسلان، وقالوا هناك من بعد الحفله قالوا ده في 8 مليون جنيه للمنطقه دي لتجديد الشبكه كلها. وفي نفس الوقت المية بتقطع من الساعة 10 الصبح لحد 2 بالليل وتيجي من بالليل لحد الصبح وبعد كده بتقطع الناس ما بتلاقيش.
هل السيد المحافظ اللي هو يعتبر محافظ الجيزة اللي هو دلوقتي محافظ الجيزة الراجل المحترم اللي قاعد على الكرسي دلوقتي ماشي عنده علم باللي موجود دلوقتي وحاصل عندنا في البلد هنا؟ مش عارف. هل هو دلوقتي يعني الله اكبر يعني في ناموسه مثلا بتيجي تخش تقرصه زي ما بيقرصنا هنا وبيقرص اطفالنا وبهدلنا كده والكلام ده كله؟ برضه انا مش عارف. هل هو يعجبه المنظر اللي احنا موجودين فيه دلوقتي السيد المحافظ بالنسبه للمجاري والاوبئه والامراض وكل الحاجات دي كلها؟ يا ريت سيادته كده يعني يشرفنا ويجي بكده يوضع رجله الكريمه على الارض هنا ويشوف المجاري دي ماشيه ازاي. وهل يسمح لنفسه ان هو يبقى قاعد ويبقى فيه حواليه مجاري بالمنظر ده؟ انا مش عارف. هل طب هو اتنصب محافظ بالنسبه يعني لايه يعني؟ انا عايز افهم ان هو المحافظ ده راجل تمام يعرف يحافظ مثلا على الناس، يحافظ على النظافه، يحافظ على تجميل البلد، يحافظ يحافظ يحافظ. طب احنا دلوقتي ما حد دلوقتي احنا عارفين حتى المحافظ ده نزل عندنا لحد وقتنا هذا في مكتب على النص هنا في شارع المذبح موجود بتاع السيد المحافظ؟ احنا ما شفناش السيد المحافظ لحد وقتنا هذا. يا ريت يشرفنا، يا ريت يكون سمعنا ويجي يشوف البلاوي والمهازل اللي احنا موجودين فيها.
اشكر قناه الحكمه على المجهود اللي هي عملته وجوم هنا عشان ينقلوا نبض الناس ومأساة الناس واللي بتقاسيه واللي احنا بنقاسيه من سنين طويلة، وتوصل صوتنا للمسؤولين على مستوى الدولة اللي هم قاعدين في بيوتهم. لا حد يسمح بده ولا حد يرضى بده، ولو حد فيهم جه هنا ولو كلف خاطره وجه بص على اللي احنا فيه صدقوني احنا عايشين عيشة بيرضاش اي ادم. وانا جيت النهاردة بتكلم معاكم وبسجل معاكم ومعايا ما يثبت بالادلة الكلام اللي انا هقوله لكم مش حوار برنامج. ادي حضرتك اهو خطاب مسجل الى السيد الاستاذ محمد عبد الرحمن رئيس هيئه الصرف الصحي اهو. انا بناشي للاستاذ شرف رئيس مجلس الوزراء اقول له يا استاذ عصام لو انت ترضى ده على نفسك ارضى علينا احنا منطقه شارع ابو السعود ومنطقه المنيب ومنطقه جمال عبد الناصر من جوه وشارع متولي الشعراوي وشارع الكتاكيت وشارع ولاد عويضه كل المناطق دي الصرف الصحي معمول فيها من 25 سنه وماسوره الصرف الصحي قد كده قطر 15 سنتي لا هي متحمله حاجه ولا هي متحمله ضغط بس الصرف الصحي على طول ضارب عندنا.
سياده اللواء حضرتك متابع معانا التقرير؟
ايوه. لا انا مش شايفه الحقيقه، انا مش شايفه ومش سامع حتى يعني. لكن انا اقول لك على المنطقه اللي حضرتك بتتكلم عليها دي
اللي هي منطقه المنيب وشارع جمال عبد الناصر ومتولي الشعراوي والكتاكيت وابو السعود،
ودي معموله خط معمول بالجهود الذاتيه احنا عملنا له حل ابتدينا فيه من امبارح وان شاء الله هو خلص هيخلص النهارده ان شاء الله. ان احنا هناخد المايه دي كلها ركبنا لها طرمبات شفط وبدلات علشان نرميها في حته بعيده لحد ما نعمل حل مستديم لها ان شاء الله نعمله في خلال شهر اكرام. بس النهارده ما فيش طفح هناك ولا حاجه.
يعني احنا بناخد وعد من سياده اللواء عمرو الوحش رئيس الشركه القابضه للمياه والصرف الصحي بالجيزه بازاله شكوى المواطنين في منطقه المنيب.
احنا ايوه هي مبدئيا المنطقه الشارع اللي هو الشارع ده احنا عملنا له ركبنا حاجه اسمها بداله بتركب ده عباره عن خط للصرف الصحي بننقل الميه الزياده او الطفح الزياده بننقله على بياره بتستوعب التصرفات العاليه دي. وان شاء الله في خلال شهر او اتنين كده باذن الله نكون عملنا لها حل جذري يعني.
خلاص بدل ما هنقول الحكمه معاك هنقول الحكمه وشركه القابضه لمياه والصرف الصحي بالجيزه معاكوا اهالي المنيب والكتاكيت وجمال عبد الناصر ومتولي أيوة الشعراوي وابو السعود. ان شاء الله على ايديك سياده اللواء تتحل هذه المشكله. اشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله.
لو رحت صورت النهارده هتلاقي شكل ثاني خالص غير اللي انت شفته امبارح يعني اول امبارح.
تمام شكرا جزيلا سياده اللواء. يعني طبعا ببشر اهالي المنيب و ابو السعود وجمال عبد الناصر ومتولي الشعراوي والكتاكيت ان مشكلتهم هتتحل ووعدنا بكده سياده اللواء عمرو، وان شاء الله هنتابع حل هذه المشكله في الحلقات القادمه ونتاكد من ازاله شكواهم. بقول لهم الحكمه معاكم. كان في شكوى من اخ محمد علاء الدين احمد اسمه ابو عمار بيقول ان هو بيشتغل سواق حر ملوش وظيفه متزوج ويعول 5 اطفال بيدفع ايجار جديد 450 جنيه بيقول انه بدا العمل في على سياره جامبو في شركه للبويات في مدينه 6 اكتوبر لا داعي لذكر اسمها. بعد مرور حوالي شهر من الشغل حصل على ما يعني حصلت مشكله كبيره, حيث هو السائق عمله بيقتضي ان يوصل البضاعه للعملاء ويرجع بقيمتها للشركه. وفي يوم كان راجع من محور المنيب معاه 3900 جنيه بعد منطقه الطلبيه, خرج عليه بلطجيه ورفعوا عليه السلاح, اخذوا منه الفلوس. بناء عليه تم تحرير وصل امانه من مدير حسابات الشركه بالمبلغ 3900 جنيه على ان يقوم بدفع 100 جنيه كل اسبوع, وساب السياره. وهو يقسم بالله ان مفيش حد بيعطيه او بيسلفه اي فلوس للاعاشه او سداد الديون المتراكمه. بحث عن عمل ولم يجد, حيث ان الحاله الاقتصاديه كما يعلمها الجميع. بيتمنى من مشاهدينا يعني ذوي اصحاب الخير واللي هم عندهم مصانع وشركات ان حد يوجد له فرصه عمل كسائق, سواء على عربية صغيرة أو كبيرة. هو بيحمل رخصة درجة تانية, هو بدون عمل والحالة المادية بيقول تحت الصفر, لا أدري ماذا أفعل. الحمد لله على كل شيء. وإحنا بنقول لك يا أبو عمار الحمد لله على كل شيء والحكمة معاك, وإن شاء الله تجد فرصة عمل من خلال يعني أصحاب القلوب الرحيمة وأصحاب الشركات ورجال الأعمال اللي ممكن يوفروا لك فرصة عمل بإذن الله قريب جدا. مشاهدي الأعزاء, المشكلة الكبيرة اللي احنا شفناها في منطقة المنيب وابو السعود وجمال عبد الناصر وتولي الشعراوي, مشكلة التلوث اللي بيعاني منها كتير من مناطق مصر, واحنا جايبين المنيب كمثال من الأمثلة. في الحقيقة بسعد كثيرا أن يكون معي في هذا اللقاء في الاستوديو ضيفي الكريم الأستاذ الدكتور صلاح الحجار, أستاذ ورئيس قسم الهندسة الميكانيكية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة. برحب بك دكتور صلاح. أهلا بيك دكتور صلاح. احنا أسفين للإطالة, ولكن دي مشكلات كتيرة بيعاني منها الناس, وبرنامجنا الحكمة معاك, فإحنا مع الناس في كل مكان, سواء كانت مشكلة إنسانية شخصية أو أسرية أو مجتمعية. النهاردة بنتكلم مع حضرتك عن مشكلة مجتمعية في الحقيقة, مش بس في المنيب ولا منطقة أبو السعود, ولكن منتشرة في كل أرجاء مصر. يعني المشكلة دي سببها إيه الأصلي؟
هو بداية أحب أقول إن المشكلة دي مشكلة بتنتشر في حوالي 80% من جمهورية مصر العربية, وخاصة في المناطق العشوائية وفي القرى, جميع القرى والأرياف. من حوالي 10 سنين كانت لنا رسالة في الجامعة الأمريكية بتقول من أحد القرى لا أذكر اسمها, ولكن هي في الدلتا.
نعم.
قالوا أن الغريب بالنص كده, الغريب أن الناس هنا بتحب تعمل الشاي من مية الترعة وترفض عمل الشاي من مية الحنفية, بالرغم أن مية الحنفية جاية محطة الحكومة, محطة تنقية المية بتاعت الحكومة, ولكن مية الحنفية عكرة ومية الترعة هو قالوها بالنص افتكرك, مية مية الترعة مية الترعة مسكرة ومية الحنفية معكرة بالنص. مية الترعة مسكرة ومية الحنفية معكرة.
اكيد الترعة دي ما فيهاش صرف صحي يا دكتور.
دي رسالة. فديك اول ما جات لنا يعني احنا بصراحة ذهلنا من هذه الكلمتين مسكرة ومعكرة. فبدأنا نعمل كده ايه, اولا عملنا مجموعة عمل, وكان معانا يمكن حوالي 4 افراد من كبار متخصصين, معانا كمان عدد من الطلبة, ورحنا نازلين القرية ديت. قعدنا في هذه القرية حوالي 3 اسابيع, خدنا عينات من جميع اماكن القرية في الاتجاه الافقي, وحبينا نعرف ايه هي مشكلة تلوث المية في هذه القرية. خدنا مية من الحنفية, خدنا مية من الترومبة اللي هي المصة كبسة دهيت, خدنا مية من الترعة, خدنا مية من كل هذه المناطق. وجدنا ان المية في جميع هذه المناطق ملوثة, وتزداد التلوث حدة في مية الحنفية. يعني مية الحنفية اكثرهم تلوث.
مية الحنفية
أكثرهم تلوث، ومية الترعة أقلهم تلوث. ده كان الملحوظة اللي احنا لاحظناها لما عملنا تحليل على مستوى الأفقي. دي كانت بصراحة ظاهرة غريبة، فده نعرف ايه السبب. فوجدنا ان محطة المية الحكومية، ودي كانت بتبعد حوالي 4 كيلو من المدينة دهيت، لقينا هناك ان هم بياخدوا المية من 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 ابار مش عميقه، ابار يتراوح طولها عمقها حوالي 15 الى 20 متر. وبعد كده بيروح واخدينها ضخمها في خزانات، ومن الخزانات تروح على المواسير الميه وتوصل للحنفيه. فقلنا بقى يبقى الحل التاني ان احنا نعمله، ودي كانت حته مهمه جدا لان انا عايز اوصل ايه السبب ثم ايه الحل. فوجئنا او بدانا ناخد بقى ايه تحليل راسي، فخدنا عمق حوالي 35 متر، لقينا ان المية في هذا المكان ملوثة حتى عمق 20 متر، وبعد 20 متر بيبدأ التلوث يقل الى ان يصل الى عند 25% يكاد يكون مفيش تلوث نهائي. ودي كان ظاهرة تانية غريبة، يعني معنى كده ان المية بتاعت المحطة التكرير بتاخد المية ترفعها للخزانات وهي ملوثة، لان الاعماق بتاعت الابار ما بين 15 و20 متر، وبعد كده الخزان نفسه ملوث، المواسير اللي بيتم ضخ المية فيها ملوثة، وبالتالي بيتراكم التلوث الى ان نصل الى الحنفية. في ملحوظة مهمة قوي ويستطيع اي انسان انه يعرفها، اذا كانت المية دي ملوثة أو غير ملوثة عن طريق كوباية الشاي. لو كوباية الشاي طلع شكلها كده كهرماني يبقى المية دي حلوة، لقى شكلها كده أكر يبقى المية دي فيها علامة استفهام. مش عايز أقول إنها ملوثة ولكن فيها علامة استفهام، يجب إن احنا ناخد هذه المية ونبدأ نفكر في تحليلها. في المهم يعني بدأنا نعرف إيه هي الأسباب، فوجدنا إن القرية محرومة من صرف صحي، غير موجود فيها صرف صحي، بالتالي كل بيت بيعمل حاجة مهمة قوي، ان بعض المناطق بيروح حاطط ماسورة 4 بوصة اللي حوالي 10 سنتي تطلع الصرف الصحي من الترانشات بتاعته على ماسورة بترمي في اقرب مصرف او مجرى مائي. بعض الناس التانية ما عندهمش هذه الامكانية، فعاملين مجرى ترابي، وهذا المجرى الترابي بيمشي على بجوار المنازل، ودي حته خطيره جدا. هذه المجرى زي ما انت عارف هي تربه ومسميه، فبيبدا صرف الصحي يمشي في هذه التربه ويبدا يتخلل هذه المسام ويلوث التربه الارضيه، اضافه كمان للي هو الصرف الزراعي، لان النهارده الفلاح بيرمي اسمده كيماويه كتيره وبيرمي مبيدات حشريه كتيره، وبالتالي كل هذه الزائد من الاسمده الكيماويه والمبيدات بيبدا كمان هو ينزل في التربه ويبدا يلوث الميه. عشان كده احنا عندنا عمق التلوث في هذا المكان بالذات كان يعني بيصل الى حوالي 20 متر. فكان اول حاجه عشان ناخد كخطه او كاكشن يعني في الحته ديت، رحنا للمحطه وقلنا لهم في حاجتين. اول حاجه وحده الشبه ما كانتش شغاله، فقلنا لهم لازم وحده الشبه لان الشبه دي اساسيه في معالجه الميه. ثانيا ان البير يجب ان يزداد عمق من 30 متر، يعني يطلع من 35 40 متر مش يبقى 20. وفعلا المحطه دهيت نفذت هذا الكلام في غايه من السرعه، يمكن في اقل من شهر، وانا بقولها بامانه هي دي يمكن المحطه الوحيده اللي كانت في الدلتا المياه فيها تصلح للشرب. دي نمره واحد. نمره اتنين، ودي حته برضو مهمه قوي، ان هم لما بداوا ياخدوا المياه، ودي اساسيه، فانا بتكلمش على هذه القريه، انا بتكلم على اي قريه، لازم الاول احلل الماخذ بتاع المياه.
يعني دكتور، واحنا بنتكلم على ماخذ المياه غالبا بيكون من نهر النيل، يعني غالبا مأخذ المياه لمحطات يعني المياه النقية تكون من نهر النيل أو من المياه السطحية.
بالضبط.
يعني هسأل حضرتك سؤال حول هذا الموضوع ولكن بعد فاصل قصير. استأذنك فاصل. مشاهدي الأعزاء، فاصل وأعود إليكم الحكمة معك.